هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وخطة لمضاعفة الاستيطان جنوب شرق المدينة المقدسة. الاحتلال يقتحم الجلمة شمال جنين بعد إصابة إحدى آلياته برصاص المقاومين على حاجز البلدة. الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد يرفض مقترحا لتقديم طلب الإفراج عنه لرئيس الكيان. وبشرى زعيميات تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة هيكلهم المزعوم. وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحضيرات يجريها المستوطنون لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 من الشهر الجاري بمناسبة ما يسمى رأس السنة العبرية. في القدس أيضا، كشفت صحيفة هارتس العبرية عن خطة تعدها سلطات الاحتلال لمضاعفة عدد المستوطنين في مستوطنة هار حومة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس. وأوضحت الصحيفة العبرية أن المستوطنة الجديدة ستقام من الجهة الثانية لقرية الولجة المحاذية لمستوطنة هار جيلو، وفي حال إقامتها ستتم محاصرة الولجة من أربعة جهات بجدار الفصل العنصري الذي سيرتفع بسبعة أمتار، وسيتم بناء 560 وحدة جديدة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
للتغيير الديموغرافي في مدينة القدس تعد سلطات الاحتلال خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في مستوطنة هارحومة الجاثمة على أراضي جبل أبو غنيم شرق القدس. المخطط كشفت عنه صحيفة هارتس العبرية وذكرت أن الحي الاستيطاني هارجيل الغربي سيقام من الجهة الثانية لقرية الولجة ليحاصرها من أربع جهات بجدار الفصل العنصري الذي سيرتفع 7 أمتار وسيتم بناء 560 وحدة إسكانية في مستوطنة جيلو. هأرتس تحدثت عن مستوطنة جديدة ستقام في موقع صنف على لائحة التراث العالمي ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 2014. البناء الاستيطاني في هارحومة لم تتراجع عنه سلطات الاحتلال رغم مطالبات دول أوروبية منذ العام الماضي بعدم المضي قدما في بناء 540 وحدة استيطانية فيها. تجريف جبل أبو غنيم شرع به الاحتلال في أواسط التسعينيات للبدء ببناء مستوطنة هارحومة لتعزيز البناء الاستيطاني جنوب مدينة القدس المحتلة بهدف عزلها عن محيطها الجغرافي من المدن الفلسطينية مثل بيت لحم وبيت ساحور، وبالتالي عزلها عن جنوبي الضفة، وذلك عبر بناء حزام من المستوطنات الإسرائيلية التي يدعمها جدار الفصل العنصري.
أعلنت مصادر الاحتلال تضرر مركبة هندسية عقب استهدافها على أيدي مقاومين أطلقوا النار باتجاهها على خط التماس عند حاجز الجلمة بجنين، حيث نفذت قوات الاحتلال مداهمات واسعة للمنازل في هذه المنطقة بحثا عن المقاومين المنفذين. يأتي ذلك فيما بدأ جيش الاحتلال رسميا باستخدام طائرات مسيرة في الضفة بعدما كانت تحلق فوق أجواء جنين ونابلس أثناء تنفيذ الاقتحام وسط سجال حاد في المؤسسة العسكرية بالكيان حول شن عملية عسكرية شمال الضفة المحتلة. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
لا يوجد كتاب مفتوح بالمطلق، شيء من السرية لابد أن يتملك العمليات على الأرض. عاجز هو الكيان عن كشف التفاصيل، تدور وتثور ماكيناته الأمنية والعسكرية، لكن يصعب عليه منع عمليات إطلاق النار مثلا كتلك التي نفذت ضد مركبة هندسية تابعة لجيش الاحتلال عند حاجز الجلمة بجنين، وألحقت بها أضرارا بالغة بإقرار إسرائيلي، وسارع بعدها جنود الاحتلال إلى تمشيط المنطقة واقتحام المنازل بحثا عن المقاومين المنفذين. ولعل البحث هنا هو المهمة الأصعب من بعد صعوبة التنبؤ بالحدث، قوة من نوع آخر تتصدى للعدد والعتاد، ومقاومة لا عنوان لها، يجهل الكيان هنا الزمان والمكان وهوية الأشخاص، ويقف غير قادر على الرصد والتوقع واتخاذ الإجراءات الاستباقية. طرف خيطه ما حصلته استخباراته، وطائرة مسيرة قرر الإعلان عنها رسميا وأصدر أمرا بتشغيل مركز قيادتها للمشاركة في عمليات الاقتحام شمال الضفة، وهي جاهزة من الناحية العملياتية وقادرة على الاستهداف ومحملة بالصواريخ والقذائف. رغم أن هذه الطائرات الهجومية حلقت في جنين ونابلس خلال الاقتحامات الأخيرة، ولكن لم يتم تفعيلها. عمل سلاح الجو الإسرائيلي فوق الضفة هو تحديد الأهداف المراد قصفها واغتيال المقاومين، وعلى رأسهم من يدخلون باشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، وهي حالة ازدادت مؤخرا. بينما العدو المتخبط يقع حاليا في سجال حول خيار شن عملية عسكرية في الضفة الغربية، وانقسمت المؤسسة العسكرية بين من قال إن هذا القرار لا مفر منه خاصة قبل الانتخابات المقبلة، وبين من اعتبر أن على جيش الاحتلال تقليص نشاط هناك منعا لانهيار السلطة، وأن قادة الاحتلال مصرون على تصعيد التوتر عبر مواصلة الاقتحامات والاعتقالات، وذلك وفق مصادر الكيان. أما السلطة فيوصيها قادة الاحتلال بتعزيز الإجراءات الناتجة عن التنسيق الأمني، ويفضل البعض في الكيان ترك الساحة لها من أجل العمل على تراجع عمليات إطلاق النار، قولان يقومان ويقعدان على تصعيد الاعتداءات وتنويع الأسلحة في هذه المعركة، ومن أسبابها إنقاذ معركة أهم سيخوضها قادة الكيان معيارها القمع وجرائم الحرب، وذلك في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
إلى ملف الأسرى، حيث رفض الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد مقترحا بتقديم طلب للإفراج عنه لرئيس الكيان. رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس قال إن الأسير أبو حميد رفض التعاطي مع مقترح تقدم به محاميه برفع طلب عفو لرئيس الكيان مع استنفاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للإفراج عنه، وفي ظل عدم استجابة إدارة سجون الاحتلال للتوصية الطبية التي صدرت مؤخرا عن مستشفى آساب هاروفيا بالإفراج عنه ليقضي أيامه الأخيرة في كنف عائلته. وأكد رئيس نادي الأسير أن أشقاء ناصر الأربعة الذين يقضون أحكاما بالمؤبد كان ردهم أنهم وبما يمثلوه من امتداد للشهداء والمكافحين فإنهم لا يطلبون العفو من العدو. وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير أبو حميد يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس:
هو في وضع صحي يعني أكثر من مجرد خطير، يعني المرض انتشر في كل أنحاء جسمه، يعاني من أوجاع هائلة يعني لا تطاق، يأخذ أدوية مسكنة، كميات من الأدوية المسكنة لآلام يعني يشعر بها في كل أنحاء جسده، يقضي وقتا طويلا نائما بسبب المواد الأدوية المخدرة التي يأخذها، وبالتالي كل يوم هناك تراجع جديد في وضعه الصحي، كل هذا يعني استنادا إلى ما أفاد به شقيقه يتواجد معه في ما يسمى بعيادة الرمضة، ولأنه احتلال فاشي عنصري، ولأن ثقافة الانتقام هي ما يحكم سلوكه تجاه كل أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص تجاه من هم رموز وطلائع وفي مقدمة المقاومين والمقاتلين لهذا الاحتلال، بالتالي هذا هو السلوك الطبيعي، نحن لا نتوقع منهم أفضل من ذلك، والمسألة ليست مجرد تأخير، يعني نعلم أنهم يعني يرفضون وسيرفضون إطلاق سراحه، يعني لأنهم عدلوا قوانين كانت تتيح إطلاق سراح من هم في مثل حالته، عدلوها حتى لا يكونوا مضطرين بموجب القانون الإسرائيلي لإطلاق سراح ناصر أو أي أسير آخر مريض. كذلك يجب أن نتذكر دائما أن هناك 9 من شهداء الحركة الأسيرة ما زالت جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال.
أصدر سلطات الاحتلال قرارا بالإفراج عن الأسيرة الصحفية لوما غوشة وتحويلها إلى الحبس المنزلي بشرط عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى حين عقد الجلسة المقررة لمحاكمتها يوم الأحد القادم. وكانت محكمة الاحتلال مددت بالأمس اعتقال الصحفية غوشة حتى الأحد المقبل بناء على طلب نيابة الاحتلال التي قالت أنها تستعد لتقديم لائحة اتهام بحق الأسيرة غوشة. نشر نادي الأسير آخر المعطيات عن الأسرى في سجون الاحتلال، وأشار النادي في بيانه إلى أن 2650 أسيرا وأسيرة يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 600 أسير مريض يعانون من أمراض بدرجات متفاوتة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي:
الفلسطينيون ومن دون استثناء في دائرة استهداف الاحتلال في الأراضي المحتلة وخلف القضبان. نادي الأسير الفلسطيني نشر آخر المعطيات عن الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، وبحسب التقرير يقبع 4650 أسيرا فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق. من بين الأسرى 32 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، إضافة إلى 180 طفلا موزعين على معتقلات عوفر ومجدو والدامون. عدد الأسرى المرضى بلغ 600 أسير، بينهم 23 أسيرا مصابا بالسرطان. أما بالنسبة للمعتقلين الإداريين فبلغ عددهم 743 أسيرا. الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد وصل عددهم إلى 551 أسيرا. حتى الأسرى الشهداء لم يحررهم الموت من قبضة السجان، ووصل عددهم إلى 9 أسرى محتجزة جثامينهم. تقرير نادي الأسير الفلسطيني أفاد أيضا بأن 25 أسيرا من ما قبل اتفاقية أوسلو ما زالوا خلف القضبان، بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي أعيد اعتقاله ويقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.
يلاحق الاحتلال المزارعي وادي قانا في محافظة سلفيت من خلال سن قوانين لحماية الطبيعية على أراضيهم الزراعية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
وادي قانا وجه آخر من صراع وجود يخوضه المواطنون للبقاء على أراضيهم، فرغم كثافة المشاريع الاستيطانية فيه ما زال المزارع الفلسطيني صامدا في أرضه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، متحديا قوانين الاحتلال العنصرية التي يستخدمها لمنعه من الاستفادة من أرضه، وأبرزها ما يسمى قانون الحماية الطبيعية.
إحداء واضح على أرض من أراضي ديرستا، من أراضي وادي قانا، من أراضي فلسطين. الاعتداء واضح بتوسعة المستعمرة بدلومات كبيرة، دلومات هائلة، توسعة المستوطنة اللي تمنعنا بكرة نصير نفوت على وادي قانا اللي هو المحمية الطبيعية، اللي هي المحمية اللي هم بيحكوا عنها محمية طبيعية، وهي أراضي إلنا خاصة وموجودة. فلهذا السبب إنه هاي المستوطنة عمي قاعدة تتمدد، قاعدة بتنتشر زي الأخطبوط.
تحول الوادي بعد أن كان واحدا من أجمل بقاع فلسطين إلى أكثر الأماكن استهدافا لمخططات الاحتلال وممارسات المستوطنين، بعد تطويقه بحزام من 9 مستوطنات حاصرته وشوهت طبيعته الخلابة، كما التهمت مساحات كبيرة من أراضيه.
وادي قانا والمزارعين في وادي قانا إلى الاعتداءات من قبل الاحتلال بالتضييق على المزارعين وحرمانهم من استغلال أراضيهم بشكل مجدي اقتصاديا، يحاربونهم في منع زراعة الأشجار وتسييج أراضيهم واستصلاح أراضيهم. الماضي على طول المدة يتعرض إلى مضايقات من تخريب شبكات الري، تجريف الأراضي، هدم الأسيجة، مصادرة العدد الزراعية.
11,000 دنم مساحة الوادي أعلن الاحتلال كأراض محمية. هذا الإعلان لم يكن من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي وإبعاد المزارعين عنها والتعامل معها باعتبارها احتياطا استراتيجيا لعمليات الاستيطان. قدرة المزارعين على مواجهة الاحتلال في هذا الوادي لا حدود لها، لم يترك قانونا إلا وجنده لاجتثاثهم منه، لكن هيهات، فمن روى أرضه بدمائه لن تعرف الظما أبدا.
اعتقلت بحرية الاحتلال 4 صيادين واستولت على مركبي صيد في بحر جنوب قطاع غزة. وقال الناشط المختص في شؤون الصيادين زكريا بكر إن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين 4 عملهم في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبا، لافتا إلى أن الاتصال قطع بهم الليلة الماضية وتبين فيما بعد أنهم معتقلون لدى الاحتلال. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وخطة لمضاعفة الاستيطان جنوب شرق المدينة المقدسة. الاحتلال يقتحم الجلمة شمال جنين بعد إصابة إحدى آلياته برصاص المقاومين على حاجز البلدة. الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد يرفض مقترحا لتقديم طلب الإفراج عنه لرئيس الكيان. وشكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة ندى فاضلي، تتناول فيها كتاب الأغوار الفلسطينية في مهب الريح من تأليف عبد الستار شريدة. بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف ومحور الحديث غزة 17 عاما على اندحار الاحتلال. ضيفنا اليوم الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وأيضا بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة نتحدث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، تقدمها الزميلة شيماء غراوي. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة ندى.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة دراسة بحثية ميدانية أصدرها مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، جاءت بعنوان الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب، من إعداد الباحث الفلسطيني المختص بقضايا الاستيطان والجدار عبد الستار شريدة. يبدأ الباحث دراسته بعرض جغرافي لمنطقة الأغوار وما تشكله من ثروة زراعية واقتصادية، فيقول إن المساحة الإجمالية للأغوار تبلغ حوالي 720 ألف دونم، وهي تمتد من بيسان حتى صفد، ومن عين جدية حتى النقب، ومن منتصف نهر الأردن وحتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربة، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الأغوار حوالي 280 ألف دونم، يستغل منها من قبل المزارعين الفلسطينيين حوالي 50 ألف دونم، بينما المصادر لأغراض زراعية ملحقة بإحدى 31 مستوطنة جاثمة على أراضي الأغوار حوالي 27 ألف دونم. أعزائي المستمعين، الباحث الفلسطيني عبد الستار شريدة يؤكد في دراسته الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب أن الأغوار تكتسب أهميتها كونها دفينة زراعية طبيعية يمكن استغلالها للزراعة طيلة السنة، إضافة إلى خصوبة تربتها وما تتيحه وفرة المياه في حوضها الذي يعد من أهم الأحواض المائية في فلسطين، ومن أهم الأسباب لاكتساب غور الأردن أهميته، هو ما يمثله من مساحة تشكل ربع مساحة الضفة الغربية المحتلة. ويضيف شريدة أن البعد الاستراتيجي لغور الأردن أضاف حيوية نادرة للمنطقة، فحدوده مع الأردن تشكل نقاط تواصل مهمة للتجارة والسفر مع بقية دول الشرق الأوسط والعالم، وهذا ما دفع حكومات الكيان الصهيونية
منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 إلى اعتبار منطقة أغوار الأردن بمثابة الحدود الشرقية للكيان، وطمحت في ضمه إليه تدريجيا من خلال وضع العراقيل في وجه المواطنين الفلسطينيين من خلال سياسة أو قوانين الأمر الواقع التي دفعتهم للهجرة أو قيدت حركتهم في نطاق محدد. مستمعين الكرام، الباحث عبد الستار شريدة يقول في دراسته الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب إن البعد الاستراتيجي لغور الأردن دفع السلطات الصهيونية إلى زيادة المساحات المصادرة لصالح المستوطنين أو لغايات وأغراض عسكرية، بحيث ارتفع عدد المستوطنات هناك إلى 31 مستوطنة، معظمها مستوطنات زراعية، وتستغل هذه المستوطنات بشكل مثالي المنطقة لزراعة النخيل والموز والخضروات والأعشاب الطبية وغيرها من المنتجات الزراعية. وقد قامت السلطات الصهيونية منذ احتلالها لأراضي الضفة الغربية عام 1967 بتهجير حوالي 50,000 مواطن من منطقة الأغوار، ووضعت يدها على أملاك الغائبين في المنطقة، واستمرت في سياسة الإخلاء المباشر من خلال ترحيل أهالي تجمعات كاملة بحجة وجودها على منطقة عسكرية، كما أنها لم تكتفي بحرمان الفلسطينيين من حقهم من مياه نهر الأردن، بل عمدت إلى مصادرة مصادر المياه المعتمدة على الآبار الأرتوازية الزراعية أيضا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقاءنا هذا فلسطين اليوم، غزة 17 عاما على اندحار الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الدروس التي يمكن استخلاصها من اندحار الاحتلال عن القطاع؟ هل يمكن الاستفادة من تجربة القطاع على مستوى الضفة والقدس؟ هل الظروف في هذه المرحلة مشابهة لما حصل في غزة؟ شكل انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة تحولا في طبيعة المواجهة مع الاحتلال، وأطاح بكل الخيارات والرهانات على المسارات السياسية التي أهدرت الحقوق الفلسطينية. تجربة غزة واندحار الاحتلال شكل باعثا للمقاومة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة التي تسعى إلى استنساخ هذا النموذج المقاوم. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
لم يكن انسحابا بالمعنى العسكري كما أراد الاحتلال تصويره، بل هزيمة مدوية بعدما حاول كيان الاحتلال الفرار من جغرافيا باتت كلها تقاتل هذا الوجود الطارئ الذي انكشف ضعفه أمام قوة المقاومة، والتي عادت الاعتبار لفعل البندقية عقب مسار التسوية. 17 عاما مرت والحدث يسكن بكل تفاصيله في الذاكرة الإسرائيلية، مؤرخا ليوم أطاحت فيه غزة بوهم القوة وأثبتت أن المقاومة التي حاول الآخرون التحلل منها تبقى هي الأجدى.
الاندحار الصهيوني عن قطاع غزة جاء نتيجة ضربات المقاومة التي أوجعت الجيش الصهيوني ومستوطنيه، ونحن نؤكد لأهلنا في الضفة الغربية بأنه لا يمكن أن ندحر الاحتلال وأن نرضى جرائمه التي يرتكبها ضد أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس إلا من خلال إدامة حالة الاشتباك.
إرهاصات الاندحار من غزة بعد كل هذه السنوات تقرأ اليوم في الضفة المحتلة التي تغلي كالمرجل في وجه الاحتلال،
فيما بدا سيناريو غزة يقفز مجددا بوجه الإسرائيلي الذي خاض معركة حسم الضفة دون طائل.
المقاومة التي بدأت بفكرة رفض الاحتلال لهذه الأرض واللي طورت إلى مسيرات جماهيرية ثم بعد ذلك إلى رجم الحجارة ثم بعد ذلك السلاح إلى والسكاكين وغيرها أدت إلى انسحاب الكيان الإسرائيلي من قطاع غزة بطريقة مخزية، وهذا كان باعث على أن تنهض المقاومة لتأخذ دورها.
مراقبون سياسيون اعتبروا أن إخفاق التسوية ومسار أوسلو والذي لم يجلب سوى المزيد من الاستيطان وقدم الأرض أعاد الرهان مجددا على الفعل الكفاحي كطريق وحيد للتصدي للاحتلال واستنساخ تجربة غزة التي أفضت إلى الانسحاب بدون قيد أو شرط.
بطبيعة الحال ما كان في قبل 17 عام موجودا في غزة أصبح يتشكل بشكل تدريجي في الضفة المحتلة، وأعتقد أنه إذا صارت الضفة على خطى قطاع غزة فإننا قريبا سنشاهد تكرار للتجربة، لأن هذا العدو لا يحتمل المواجهة، لا يحتمل القوة، عدو ضعيف، هو أوهن من بيت العنكبوت.
الانسحاب من غزة كان مقدمة كما يراها الإسرائيلي للمأزق الوجودي الذي لا مفر منه، وكتبت أولى فصوله هنا في غزة.
الانتحار الإسرائيلي من قطاع غزة قبل 17 عاما شكل نقطة تحول في الصراع مع الاحتلال، أثبت بأن المقاومة هي الكفيلة باسترداد واستعادة الحقوق. تجربة بدأت تتجلى مضامينها اليوم في الضفة الغربية بحسب المراقبين من خلال اتساع رقعة العمل المقاوم.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للزميل عماد النتشة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد طلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك جميعا.
الله يسلمك سيد طلال. قبل 17 عاما خرجت قوات الاحتلال من غزة، ما العوامل التي أجبرت الاحتلال على الانسحاب؟
العامل الرئيسي الأول هو عدم شعور الاحتلال بالأمن وبالأمان نتيجة الجعل المتزايد للمقاومة والخسائر التي تكبدها الاحتلال في مستوطنات قطاع غزة، والتي يعني كانت حصيلة عدم شعور الاحتلال بالأمان هي العمليات العسكرية التي اجتازت العديد من المستوطنات وادت الى قتل العديد من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الاسرائيلي. فلولا انجاز المقاومه لما تحقق يعني هذا الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه، لانه ما قبل الانسحاب عام 2005 بعامين يعني الاحتلال كان يعتبر مستوطنه بنت شريم وهي احد مستوطنات قطاع غزه جزء من تل ابيب، وبالتالي لا يمكن الخروج من قطاع غزه، وبالاخر انسحب الاحتلال مرغما عن انفه بفعل المقاومه الفلسطينيه وبفعل صمود شعبنا في وجه الاحتلال وممارساته.
طيب ايضا يعني في هذا الاطار وبعد 17 عاما على الاندحار، ما الذي أرسته عملية الاندحار هذه على المستوى الفلسطيني؟
يعني أكدت بما لا يدع مجال للشك أنه إذا وفرنا عوامل قوة قادرين أن نجعل الاحتلال يرحل عن الأراضي الفلسطينية. وثانيا تجربة المقاومة هي الرافعة الرئيسية القادرة على خلق ميزان قوة على الأرض يجبر الاحتلال على تغيير كل سياساته والإقرار وحقوق شعبنا الفلسطيني الغير قابلة للتصرف من أي من الأطراف سواء الدولية أو من الاحتلال الإسرائيلي. وثالثا أكدت أن الوحدة الفلسطينية هي التي تشكل صمام أمان لتحقيق الإنجازات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. والنقطة الرابعة أثبتت أن تجربة المفاوضات المرة والحكيمة الغير مبنية على عوامل قوة ومن بينها ميزان القوى بفعل المقاومة لا يمكن أن تثبت شيء، وتجربة سنوات أوسلو له الماشي لأمام نموذج على ذلك. وبالتالي علينا مغادرة هذا النهج وبناء استراتيجية تقوم على المقاومة في إطار قيادة وطنية موحدة وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، هم اللذان يمكنان من البناء على ما حققت المقاومة من انسحاب مجبرة عليه من قطاع غزة.
طيب اليوم وبعد 17 عاما هناك بوادر على صعيد الضفة يعني تجربة مماثلة لتجربة القطاع، هل يمكن الاستفادة من تجربة القطاع على مستوى الضفة أو كيف يمكن ذلك؟
يعني أنا أتصور الظروف في قطاع غزة مختلفة عن الظروف في الضفة الغربية. ما لم يتغير نفس السلطة وتتحول من سلطة لحكم إداري ذاتي لسلطة لحركة تحرر وطني قادرة على حماية المقاومة الفلسطينية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نستفيد من تجربة المقاومة في قطاع غزة. والنقطة الثانية هو النهج الذي تتبناه القيادة الفلسطينية القائم على المفاوضات والمقاومة السلمية، حماية للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. والمسألة الثالثة هي أن لم تمكن السلطة من حماية الأراضي التي لها سيادة عليها تواجه الاحتلال في عدم اقتحامات المدن والاجتياحات، لا أتصور أنه يمكن أن نقرر النموذج. ولهذا الفعل النضالي في الضفة يعتمد على حالات فردية انطلاقا من يعني ما يمارسه الاحتلال على الأرض. الحالة المنظمة كما كانت في قطاع غزة غير قائمة، ولهذا أنا أتصور كل الاحتمالات ممكنة وقائمة إذا وضعنا على الأرض ما اتفقنا عليه في إطار المجلس الوطني والمركزي، التحلل من عنصره وإعادة بناء السلطة لتكون سلطة لحركة التحرر وإطلاق يد المقاومة وتوسيع مساحة الاشتباك. ليشعر المستوطن الذي يسكن في الضفة الغربية أن كل الممرات هي غير آمنة ووجوده غير آمن، هذا الذي يشكل ضغطاً على المستوى السياسي للإقدام على خطوة كما كان في قطاع غزة بالانسحاب.
طيب ذكر الانسحاب يعني متابعة لنفس ربما مسار الحديث، ذكر الانسحاب من غزة اليوم تتزامن مع اتفاق أوسلو. على الصعيد الفلسطيني ما الذي أفرزته أوسلو؟ كيف يمكن مقارنته مع ما أفرزته المقاومة؟ يعني حضرتك تقول بأنه أو تقول بأنه يجب أن تعود السلطة إلى حركة تحرر، يعني هذا ينسف كل المسار بما فيه أوسلو الذي يعني تم حتى الآن. بالتالي هناك من يعتقد بأنه عمليا العودة إلى الوراء غير ممكنة.
لاحظ بتجربة التقييم حتى من أصحاب أوسلو أن أوسلو لم يجلب سوى الكوارث لشعبنا الفلسطيني، وكان خطا على سياسة الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يريد السلطة أن تكون سلطة قارعة تقوم بعملية يعني القيام بدور أمني كوكيل ثانوي يعني الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل هذه التجربة لم تجلب سوى الكوارث. ولهذا لا إمكانية لحالة النهوض وفتح الطريق أمام المقاومة في ظل اتفاق أوسلو. تحليل السلطة من قيود اتفاق أوسلو والملاحق الأمنية التابعة له وقت كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف هو الذي يفتح الطريق أمام المقاومة للنهوض وأن تراكم قوة على الأرض قادرة أن تخلق ميزان قوة لمواجهة الاحتلال.
طيب ماذا عن مستقبل معادلة الصراع على ضوء ما أفرزته تجربة غزة وما يجري اليوم على الأرض في الضفة الغربية؟ إلى أين يتجه مؤشر الصراع؟
الصراع يتجه كلما أمهل الاحتلال وتغول في بناء شعبنا، كلما ولد رد الفعل عند أبناء شعبنا قد تفتح الطريق، وهذا ما أتوقعه الفكرة القريبة القادمة هي النهوض في انتفاضة جديدة متجددة بأشكال وأدوات جديدة تصل إلى عصيان وطني شامل في وجه الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل كمان هذا الفعل المقاومة في حالة النهوض الجماهيري. ولاحظ في الأشهر الأخيرة أو في مناطق 48 أو في المحدودة الفلسطينية كما جرت في الأيام الأخيرة أو في المناطق السياسية الإسرائيلية. لهذا أنا أتصور أن هذا هو الذي يفتح الطريق أمام إمكانية الوصول لهذه الانتفاضة، وبالتالي هذه الانتفاضة هي التي ستحدد مصير الاحتلال الإسرائيلي وهي التي سترسم معالم الصراع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا لك الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار. فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار. قالوا صواريخ لنا عبثيات، اليوم سوف نبوح بالأسرار. قالوا صواريخ لنا عبثيات، اليوم سوف نبوح بالأسرار. عبث يقض مضاجعا لعدونا خير لنا من ألف ألف حوار.
أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي. بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، في ظل استمرار سلطات الاحتلال في تضييق الخناق على أبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على التنكيل بهم بشكل دائم، كشف تقرير للأمم المتحدة عن أن قوات الاحتلال هدمت ما يقرب من 9,000 مبنى فلسطيني، وعلى أثر ذلك هاجر آلاف الفلسطينيين، وذلك منذ العام 2009 حتى نهاية آب أغسطس من العام الجاري. جاء ذلك من خلال تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، إذ أوضح أن سلطات الاحتلال هدمت 8,746 مبنى فلسطينيا، ما تسبب في تهجير 13,000 مواطن فلسطيني، بجانب إلحاق الضرر بنحو 152,000 مواطن آخرين. الزميلة ماجدة عمرات والتقرير التالي.
أظهر تقرير للأمم المتحدة أن 9,000 مبنى فلسطيني هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ 2009 وحتى نهاية آب الماضي. والتقرير شمل معطيات وأرقاما لمباني تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر أو أجبرت أصحابها على ذلك.
هذا تقرير يعني من الأوتشا، وهي يعني منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، يدلل على يعني شراسة الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الممتلكات، ضد الممتلكات الخاصة والعامة، وأيضا لقطع أرزاق ناس. فأكثر من 42% من التقرير يتحدث عن هذه المباني أو المنشآت التي هدمت هي منشآت تجارية، أي لقطع الأرزاق الفلسطينيين وإلهاء وإشغال الفلسطينيين. وأظن أن هذا خطير جدا، ولكن نحن نتمنى هيئة الأمم المتحدة تصدر هذه التقارير. لماذا لا تقوم هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي معاقبة إسرائيل لأن هذا تجاوز وتعدي على القانون الدولي؟ ويجب على هيئة الأمم المتحدة التي تصدر هذه البيانات الموثقة أن تقوم بتفعيل القوانين الدولية على دولة الاحتلال، حيث أنه آلاف، أكثر من 150,000 فلسطيني تضرروا نتيجة هذه الأعمال والهدم، هدم المنازل. أظن أنه آن الأوان الآن لوقف هذه المجازر التي تريد منها إسرائيل إبقاء المجتمع الفلسطيني في دوامة الخوف والخطر وانتظار المجهول.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا في تقرير أن سلطات الاحتلال هدمت 8,746 مبنى فلسطينيا، وأن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13,000 مواطن فلسطيني وألحقت أضرارا بنحو 152,000 آخرين.
إحنا كنا هون عايشين أحلى عيشة، يعني حرموني إياها، حرموني عيشتي مع أولادي، مع أحفادي، مع بناتي، مع عائلتي. حسبي الله فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. أولادي تشردوا، راحوا في الأجرات، أنا رجعت عبيت حماي. حسبي الله فيهم، شو ما يعملوا، شو ما يعملوا، احنا مترابطين، احنا موجودين، شو ما يسووا، يهدوا يهدموا من بني، مش راح ندشر. وهذه الارض بديه الي للعمر، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه الله بيعودني عود خير وببني عماره محلها وبقهرهم ان شاء الله باذن الله. اذا حيفكروني الناس اللي سووه هدموا بيتي، سعادتي بتروح علي، لا، احنا موجودين، إحنا كله هذا في ده الوطن، مش سائلين بأي إشي. والحمد لله، أحسن كلمة الحمد لله، ومنهم ربهم، وحسبي الله ونعم الوكيل.
إحنا متعرضين كل يوم للهدم، في كل سلوان، كل فلسطين، كل بيت متعرض لهدم، مخالفات كتيرة بيعطوا لكل كل فلسطين ماكلين مخالفات هدم مش موقفين من الهدم. من خلال هذا الأسبوع هدوا كتير بيوت في سلوان في العيسوية في كل فلسطين، فهم مشتركين في حالنا فوق المخالفات فوق الأرنونة فوق الأمور الضرائب اللي بياخذونا منها برضو بخالفونا وبهدونا بيوتنا وبشردونا من البيوت.
وكانت عائلة هادية في سلوان بالقدس المحتلة آخر عائلة أجبرت على هدم منزلها ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد ثلاث عائلات تقطن المنزل والمكونة من ثمانية أفراد أصبحوا دون مأوى. تقرير للأمم المتحدة يبين حجم مجازر الهدم وأعداد العائلات التي هجرت قسرا نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية في الأراضي الفلسطينية.
نشكر الزميلة ماجد أميرات على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال تجمعا سكنيا في قرية جيفتلك بالأغوار الوسطى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هيام صالح.
بأي حق يبيح الاحتلال لنفسه تشريد أكثر من 35 شخصا بينهم نساء وأطفال عن مساكنهم؟ وما ذنب هؤلاء ليجدوا أنفسهم خلال يوم وليلة في العراء بلا مأوى؟ هنا خربة علان في قرية الجفتلك في الأغوار الوسطى، والتي باتت ملامحها تخلو من أي شيء سوى الدمار، حيث هدمت قوات الاحتلال تجمعا سكنيا لعائلة أبو عرام يتكون من 4 منازل سكنية وحظائر للمواشي.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المنطقة كامل، منطقة الشون يعني حي من أحياء من أحياء الجفتلك، بإغلاق المنطقة. تم هدم بناء كامل لعائلة أبو عرام في منطقة الشون، يتكون من 4 منازل وحظائر أغنام لعائلة أبو عرام كامل، تم مجمع كامل لعائلة أبو عرام في منطقة الجفتلك.
ما يجري اليوم في خربة علام بالجفتلك هي سياسة هدم طبعا من قبل جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال، يقودها مجلس المستوطنات في مناطق الأغوار. الهدف منها طبعا بناء المستوطنات، توسعة المستوطنات. ما يجري يوميا هنالك عمليات استيلاء الأراضي، بناء قرفانات، إقامة بؤر استيطانية جديدة، هي سياسة واضحة. الآن الاحتلال يشن حملة استيطان صامت في مناطق عديد من الأغوار تهدف إلى تقويض الأغوار وملاحقة الفلسطينيين وضم ما تبقى من الأغوار لصالح دولة الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المكان بآليتها العسكرية وشرعت بتنفيذ عملية الهدم في الخربة التي تعتبر واحدة من ضمن التجمعات السكنية المهددة في الأغوار.
بهدوا وبدون رحمة أطفالنا، هاي وجه الكاميرا عليهم، شوف الأطفال كيف مشردين، ما خلوا ولا بقوا، ما خلوش ولا إشي ساتر لهذا الرجل نهائيا، لا لغنمه ولا لأطفاله ولا النساء وهذا ولا.
وفي الأونة الأخيرة يكثف الاحتلال من هجماته واعتداءاته على المواطنين والمزارعين في محافظة أريحة والأغوار عبر مواصلة تنفيذ عمليات الهدم لمنازل المواطنين وممارسة شتى أساليب التنكيل بحقهم.
هي سياسة تهدف للنيل من المواطنين بهدم منازلهم وتشريدهم منها لتفريغ هذه المناطق من ساكنيها لصالح التوسع الاستيطاني.
نشكر الزميلة هيام صالح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث تشكل أعمال التوسع الاستيطاني في محافظة قلقيلية خاصة في محيط مستوطنة تسوفيم خطرا على الأراضي الزراعية، حيث يعمل الاحتلال على تجريف 60 دونما لبناء حي استيطاني جديد. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
ضمن مخطط يستهدف بناء حي استيطاني جديد على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، يواصل الاحتلال أعمال التجريف والتدمير الممنهج للمزروعات المحيطة بمستوطنة تسوفيم بهدف تنفيذ هذا المخطط.
يعني هي السياسة القائمة عليها دولة الاحتلال عدم الاعتراف في الآخر ووجوده، فتعتبر الأراضي جميعها كما تدعي بعض المنظمات الاستيطانية هي صاحبة الولاية الحقيقية والشرعية على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وما يجري حاليا في مستوطنة تسوفيم وغير ذلك من المستوطنات الفيمنشي قرني شمرون وغيرها من المستوطنات هي دلالة واستمرار لهذه السياسة الإسرائيلية الإحلالية.
نحو 60 دنما في هذه المنطقة أعلن الاحتلال عن مصادرتها قبل أسابيع، حيث شرعت آليات الاحتلال بتجريف هذه الأراضي التي يملكها المواطنون في بلدة جيوس.
هو يسعى إلى تثبيت حقه المغتصب على حساب المواطن. ففي نفس اللحظة قبل أسبوع مثلا كان أحد المواطنين يصب بسقف لغرفة زراعية، أتى قوات الاحتلال وقاموا بمصادرة المضخة وإصدار أمر بوقف العمل في بلدة النبلياس.
هذه الأعمال الاستيطانية تهدد الواقع الزراعي في المحافظة التي تعاني بفعل هذه الإجراءات، حيث تقلصت المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير لصالح البناء الاستيطاني. الاحتلال يسابق الزمن في تغيير معالم الأرض الفلسطينية من خلال بناء الوحدات الاستيطانية وفرض أمر واقع جديد.
مع تقرير الزميل محمد نصر عن التوسع الاستيطاني في محافظة قلقيلية، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
في ختام هذا اللقاء أحبتنا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قدرك بالياسمين.
قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا